تحقيق رغباته.
سكينة النفس في دعك ما فاتك في طاعة الله في نكران شهواتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج السكينة النفسية. كان الكلام في الحلقة السابقة عن التوكل، عن أحد المعاني القوية التي تساعد على البناء السليم للروح بالذات وللجهاز النفسي الروحي لدينا الذي سيورث بإذن الله السكينة والنفسية، وهو هدف هذا البرنامج بالكامل. انتهى الكلام معنا في الحلقات في الحلقة الماضية عن بعض التشبيهات والمعاني في التوكل، فنكملها في هذه الحلقة. من ضمن التشبيهات المفيدة والقوية تشبيه ملفات الحاسب المفقودة، وهذه ربما يعرفها الإخوة الذين لديهم ملفات مهمة ويخشون فقدانها. فلنفترض أنه في يوم من الأيام وجدت أن ملفات الحاسب لديك في جهازك قد فقدت، إما أن القرص الصلب قد تلف أو لأمر أو أي أمر فني آخر، أصابك القلق والتوتر والاضطراب، لأن يعني هذه الملفات مهمة، قد تكون بحثا أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو غيرها، أو قد تكون ملفات مهمة تجارية أو وثائق أو إلى آخره، فأصابك القلق والتوتر وأصبحت تبحث عن حل، وأخذت جهازك وذهبت إلى 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 سوق أجهزة الحاسب وبحثت عن الفنيين، فقيل لك إن فلانا في الدور الفلاني أو في المكان الفلاني جيد في استرجاع البيانات. ذهبت إلى هذا الرجل وسلمت له الجهاز، فتح الجهاز فنظر إليه فقال: المسألة بسيطة محلولة، ملفاتك استرجع لك. أنا أريدك أن تتخيل شعورك النفسي في ذاك الوقت بالذات، القلق، كان القلق مرتفع وأنت كنت مرتبك وكنت مرتبكا ومتوترا، فلما قال لك المسألة محلولة، مسألتك بسيطة محلولة والملفات ترجع لك، ماذا سيحصل؟ سينزل مستوى القلق، سينزل مستوى القلق لديك. وهو فعلي ما الذي حصل؟ هل هو أرجع لك الملفات فعليا؟ هل رأيت ملفات بنفسك؟ أبدا، إنما هو وعد منه. الذي أعطاك إياه هو في الحقيقة أعطاك الطمأنينة والأمان، لأنك تعرف أن هذا الرجل خبير وقادر على إرجاع الملفات، ولذلك شعرت بالأمان والطمأنينة ووثقت أن مراداتك ومطلوباتك وما تريد أن تحققه سيحققه لك هذا الرجل، ولله تعالى المثل الأعلى. التوكل هو أن تشعر بهذه الطمأنينة وهذا الأمان، الأمان النفسي بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق لك ما تريد حتى قبل أن تراه وقبل أن تلمسه أو تحسه. وهذا هو معنى المعية. المعية أن تشعر أن الله دائما معك. وحسب تقسيمات العلماء فإن المعية أنواع، أربعة أنواع. منها معية الطلاع، يعني أن الله معك يراقبك وينظر إليك ويعرف تحركاتك ويعرف حاجتك ويعرف حتى تصرفاتك وخططك، هذا هو معية الاطلاع. المعية الثانية معية التوفيق والنصرة، أن الله سيؤيدك وسينصرك وسيساعدك وسيكون عونا لك. المعية الثالثة معية الهداية، أن الله سيهديك وسيدلك للأصلح والأفضل لك والأحسن لك. والمعية الرابعة معية القرب، وهي قريبة من معية الاطلاع، أن الله قريب جدا منك، ليس بعيدا عنك سبحانه وتعالى، ليس بعيدا عنك سبحانه وتعالى. القرب الذي يتلاءم مع جلال الإلهية والربوبية وقدسية العظمة الإلهية لله تبارك وتعالى. والمعية من الناحية النفسية مهمة جدا، وهناك آيات ونصوص في المعية، منها مثلا قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان تكونون فالله معك، وين ما كنت فالله معك. وفي الآية الأخرى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تكررت مرة أخرى هذه اللفتة إلى أن الله معك أينما كنت ومعكم أينما كنتم. ثم إن الله تكرر كثيرا في القرآن أن الله سميع بصير. ما معنى أن الله سميع بصير؟ ما معنى أن الله حافظ قريب حفيظ وكيل. هذه المعاني هي معاني المعية. ومن الآيات الجميلة أيضا في المعية قول الله تعالى إن الله مع الصابرين، مع الصابرين. فمعية الله للصابرين الذين يصبرون، وسنتكلم سنخصص حلقة كاملة للصبر ودورها في إحداث السكينة النفسية، لكن هنا نتكلم عن جزئية المعية أن الله معهم، مع الصابرين يقويهم على صبرهم، مع الصابرين يجعل قدرتهم على التحمل أكبر، مع الصابرين يراقبهم ويعرف تحركاتهم، مع الصابرين يعرف أنينهم وزفراتهم ومعاناتهم، مع الصابرين يعرف ماذا يفعلون وماذا يعانون، مع الصابرين يعرفهم حين يبكون ويتألمون ويتوجعون، مع الصابرين يعرفهم حين يدعونه في الليل يطلبون أن يفك عنهم كربتهم ويفرج عنهم ما هم فيه، مع الصابرين يعرفهم حينما يبحثون عن الأسباب، يعرفهم ويطلع عليهم وهو معهم حينما يذهبون يمينا أو يسارا، والله مع الصابرين في كل هذا، معهم في كل هذا. وشعورك بأن الله معك وأنت تصبر، معك وأنت تتألم، معك وأنت تجاهد وتبعث وتبحث في الأسباب، هذا الشعور بحد ذاته، الشعور بمعية القوة الغيبية الكبرى، يجعل هذه الروح تطمئن ويجعل هذه الروح تسكن، لأن الروح تتعامل بطريقة أخرى غير التي تتعامل بها النفس أو الجسد، فهي تتعامل مع الغيبيات أكثر. فإذا جعلتها تطمئن أن الله معها ارتاحت وسكنت هذه الروح. ومن التشبيهات الجميلة التي تساعد أيضا في فهم التوكل، وبالذات فهم جزئية في التوكل مهمة، وهي قصة غار الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لما قرر أن يهاجر جعل خطة، وهو أنه ذهب عكس سير المسافرين إلى المدينة، ذهب إلى جنوب المدينة أولا ثم التف حول مكة، ثم أصبح يباري الطريق، لا يسير مع نفس الطريق الذي يسير معه الناس من مكة إلى المدينة، لكن صار يباري الطريق في الطريق الذي الآن أصبح يسمى طريق الهجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن طريق القوافل المشهور، الطريق المعتاد في ذلك الوقت، يبعد عنه كيلو، نصف كيلو، 100 متر، فإذا ضاقت الجبال عليه اقترب منه جدا، وكان يفعل هذا. لكن قبل أن يحصل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما التف حول مكة اختبأ في غار حتى ثلاث ليالي حتى يعمي عن كفار قريش. ما الذي حصل؟ انظر كيف تكون دروس التوكل لأهل المقامات العالية. كفار قريش جعلوا يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصلوا إلى الجبل. فلما وصلوا إلى الجبل صعدوا إلى الجبل حتى وصلوا إلى الغار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر مختبئين فيه، حتى أن أبا بكر كان يرى أقدام كفار قريش، فكان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرأينا. طيب أنا أريد أن أسأل سؤال، نحن نعرف أن هذا الحدث الإضافي، حدث أن كفار قريش وصلوا إلى الجبل ثم صعدوا، هذا حدث إضافي في الهجرة لم يغير من مسيرة الهجرة شيئا أبدا، ولم يغير في السيرة أصلا شيئا، فلماذا أضافه الله عز وجل؟ كان بإمكان الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى أن يعمي هذا الجبل كله عن كفار قريش فلا يرون الجبل أصلا، ولا يروا وبالتالي لا يصعدون إليه ولا يصلون إلى الغار. لكن لا، الهدف من أن الله جعل كفار قريش يصلون إلى الجبل ثم يصعدون إلى الجبل ثم يقفون عند باب الغار أن يحقق معنى التوكل في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر، في أبي بكر الصديق، لأن التوكل يحتاج إلى مواقف حتى يظهر فيها وحتى يتدرب الإنسان عليها. ولذلك أبو بكر لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، النبي صلى الله عليه وسلم قمة التوكل، هنا تعلم أبو بكر هذا الدرس في التوكل. بعد سنوات، بعد 10 سنوات أو 11 سنة، لما احتاج أبو بكر إلى التوكل في موقف الردة، لما ارتدت كثير من قبائل العرب حتى خاف المسلمون في المدينة على أنفسهم، حتى خافوا على 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 على, على الصحابيات وعلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصر أبو بكر إلا أن ينفذ الجيوش المقاتلة. فقال له يعني الناس: يا أبا بكر، يعني كان بإمكانك أن تؤخر الجيش. لكنه كان واثقا، قال: لن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس التوكل الذي كان في الغار نفع أبا بكر الآن هنا. فهذا معنى جميل من المعاني التي تبين لنا أن التوكل يستفيد من الأزمات ليتقوى، ولكن لا يتقوى إلا إذا قويناه نحن، إذا انتبهنا نحن لهذا الموقف. ونذكر أيضا موقفا آخر حصل لنبي آخر، وهو الخليل عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، لكن نذكره بعد أن ندخل في المكون الثاني. المكون الثاني من المكونات النفسية هي الثقة المطلقة حتى آخر لحظة، الثقة المطلقة حتى آخر لحظة، وهو أن تصل إلى درجة عالية جدا من التوكل حتى حينما تنقطع الأسباب أو تفشل الخطة وتفشل الاستراتيجية، يبقى ثقتك واطمئنانك وأمانك النفسي بأن الأمور ستكون كما يحب الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عبده. هذا السلوك لا يستطيع القيام به إلا الروح، لأن الروح هي المسؤولة عن مثل هذه السلوكيات الغيبية. ندخل الآن في المثل، وهو مثل الخليل، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما حصلت القصة المشهورة، ثم أراد المشركون في العراق أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام، وجمعوا الحطب حتى قالوا أن الحطب الذي أشعل لإبراهيم عليه السلام كانت الطير إذا مرت من فوقه كما في بعض الإسرائيليات احترقت من شدة حرارته، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوه في النار، إنما أرادوا أن يلقوه في المنجنيق. لاحظ، جعلوه في المنجنيق ثم سحبوا المنجنيق ثم قذفوه، حتى أن إبراهيم عليه السلام طائر في الهواء حتى سقط في النار. كان الله سبحانه وتعالى بمقدوره عز وجل أن يطفئ هذه النار من أساسها فتكون معجزة ومبهرة للناس، كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطل المنجنيق أصلا فلا يعمل المنجنيق، لكن لماذا جعل الله عز وجل المنجنيق يعمل وجعل النار تشتعل وتلتهب بهذا الالتهاب العظيم حتى يحقق معنى التوكل في خليله إبراهيم عليه السلام، وحتى يصل إلى هذه المنزلة، حتى أنه لما طار إبراهيم عليه السلام في بعض الإسرائيليات أن جبريل جاءه قال: هل لك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. هذه هي الثقة المطلقة حتى آخر لحظة. تخيل لو أنت الذي كنت في هذا المنجنيق وأنت في الهواء تطير، هل سيكون فعلا لديك هذه الثقة المطلقة واليقين المطلق أنه أنا متوكل على الله، أنا واثق، أنا مطمئن 100% حتى آخر ثانية أن الله سيحقق لي ما وعدني؟ وفعلا حقق الله ما وعد لإبراهيم على خلاف ما كان يتوقع إبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم يتوقع كل شيء إلا أنه يسقط في النار ولا يحترق، لم يكن يتوقع هذا عليه السلام. وهذا هو معنى التوكل لله تبارك وتعالى. والمكون الثالث من مكونات التوكل هو الاحتماء والالتجاء، هذا الشعور النفسي الذي يلبي حاجة فطرية في الروح، رغبتها وحاجتها في أن تستعين بقوة غيبية عليا قادرة أن تحقق ما تريد لها. والمعنى النفسي للاستعانة، المعنى النفسي الروحي للاستعانة، الاستعانة هو أن تطلب المساعدة أو العون من الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى النفسي الروحي لها يبدأ من الروح نفسها، من القلب. تشعر الروح وتتوجه بمشاعرها وأحاسيسها بدرجة عالية جدا إلى الله سبحانه وتعالى، تحس أنها محتاجة إلى الله وأنها تريد أن يساعدها الله، تحس هذه الروح بطلب المساعدة لله عز وجل، المساعدة من الله تبارك وتعالى. وهذا الالتجاء والاعتصام بالروح بالله سبحانه وتعالى هو سلوك الروح، ولا تستطيع غير روحي أن تفعله. ولذلك من أهم صفات المتوكلين هو هذه الصفة، الاحتماء والالتجاء والاستعانة بالله عز وجل، فهو طلباته ورغباته موجهها لله تبارك وتعالى، يسأله إياها لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيحققها له. المكون الرابع من مكونات المكونات النفسية للتوكل هو العلاقة مع الأسباب، العلاقة مع الأسباب والمخلوقين. فأنت لا تتعلق بالأسباب ولا بالمخلوق، لكنك تتعلق بالله، وسنفصل هذا أكثر. الأسباب والمخلوقين في نظر العبد مجرد وسائط. إذا وصل الإنسان إلى درجة من التعلق الشديد بالسبب المادي، إذا وصل إلى درجة من التعلق الشديد بالسبب المادي، هذا التعلق الشديد بالسبب المادي يضعف التوكل، لأن المطلوب منك في علاقتك مع الأسباب أن تتعامل معها بصفتها وسائط وأدوات لتحقيق إرادة الله عز وجل. لكن الروح أو القلب يجب أن تكون معلقة بالله عز وجل وحده، يعني تكون مطمئنة وواثقة ومستعينة وملتجئة بالله عز وجل، لا تكون معتمدة على السبب، متعلقة جدا بالسبب، متشبثة بالسبب. هذا التشبث بالدنيا، التشبث بالأسباب من الناحية النفسية، أن تتشبث بشيء غير موثوق به، بشيء قد يتغير في أي لحظة، لكنك يجب أن تبذل السبب لك لا تتعلق به. وبعض العلماء المتقدمون لهم تعبير جميل عن هذا، يقولون السبب يكون في يدك لا في قلبك، السبب يكون في يدك لا في قلبك. وهذا المعنى مهم جدا لتعزيز التوكل. وبالتالي فأنت مثلا إذا كنت مريضا وخرجت تحاليل الدم يعني أو النتائج على غير ما تريد، ما تقلق، لأنك لست مرتبطا بالتحاليل أو الأسباب، أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذا جاءك اتصال وأنت تاجر مثلا أن الشحنة أو البضاعة حصل لها مشكلة، ما تقلق، أو إذا كان أو تقلق القلق الطبيعي، لك لا تقلق القلق المرضي، لأن القلق المرضي علاجه بأن تكون أنت عارف أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء، وأنت فأنت متوكل على الله، لست متوكل على شركة الشحن أو متوكل على شركة التأمين، بدليل أن ممكن أن تصل البضاعة أو المكائن، ربما أن تصل إلى مصنعك لكن ما تشتغل، ربما تشتغل لكن ما تحقق الإنتاج المطلوب. فأنت محتاج دائما، محتاج دائما ألا تتعلق بالسبب، لأن السبب ليس هو كل شيء، لأن السبب ليس كل شيء. وعدم التعلق بالمخلوق معناه أنك لا تنظر إلى المخلوق بعين الهيبة والإجلال والتعظيم، لا، هذه العين، عين الهيبة والتعظيم والإجلال، إنما هي لله وحده. أنت تنظر إلى المخلوق بأنه أداة ووسيلة ووسيط لتحقيق مرادات الله، فأنت لا تتعلق به ولا تعظمه ولا تهابه، إنما الهيبة لله تبارك وتعالى. وأيضا يترتب على هذا أنه مستوى توكلك لا يتغير بناء على وجود الأسباب أو عدمها. فإذا كانت الأسباب موجودة فأنت تكون مرتاحا مطمئنا، إذا ذهبت الأسباب أو اضطربت أو تغيرت أو تأخرت أو اختل نظامها، فأنت تقلق وترتبك. طيب، نحن قلنا اتفقنا أن اطمئنانك النفسي ليس محله الأسباب، إنما محله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذه النقطة، نقطة العلاقة في الأسباب، نقطة محورية في الفهم النفسي للتوكل، لأنك تعرف وتوقن أنه حتى ظهرت التحاليل، مثلا تحاليل الدم ظهرت سليمة، هذا لا يعني أن صحتك ستكون مضمونة، هناك أشياء أخرى كثيرة ممكن أن تحصل لك وصول الشحنة في الوقت المحدد لا يعني نجاح موسم التجاري، لأن هناك أشياء كثيرة جدا تحدد نجاح موسم التجاري، موسمك التجاري، غير مجرد وصول الشحنة. فأنت كلما قلقت من كل سبب من كل جزئية صارت حياتك كلها قلقا، لا، هذا ما ينفع. الذي ينفعك هو أن تبذل الأسباب لكن ما تتعلق بها، تتعلق بالله عز وجل، لأنك تعرف أن السبب حتى لو نجح السبب هذا لا تضمن أن النتيجة في النهاية ستكون محققة لمقصودك، لأن الأسباب كثيرة جدا التي تحقق النتيجة النهائية، لكن السبب الأكبر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الموجود معك في كل أحوالك. ومن القصص الجميلة في هذا قصة لا أحتاج بطاقتك، وهي قصة جميلة. أحد التجار تجار الخليج شعر شيء من القلق في إثم الليالي، فخرج يتمشى في الهواء، فمر من بجوار مسجد فدخل يصلي ركعتين، فوجد رجلا في زاوية من زوايا المسجد يدعو الله بتضرع وإلحاح، واضح أنه مكروب. فلما انتهى الرجل هذا جاء هذا التاجر وسلم عليه، قال يعني لاحظت من حالك أنك تدعو كأنك مكروب. قال نعم والله لدي دين، علي دين. قال كم الدين الذي عليك؟ قال 4000. فأخرج من جيبه 4000 وأعطاه إياها، ثم قال له هذا التاجر، قال للرجل هذه بطاقتي فيها رقم اسمي ورقم هاتفي، إذا احتجت إلى شيء فاتصل علي. فقال له الرجل لا أحتاج بطاقتك، لأني كلما احتجت إلى شيء فسأصلي لله ركعتين وسيسر لي السبب. أنت مجرد سبب، لا تغتر بنفسك وتظن أنك لأنك دفعت لي 4000 أنك يعني أنني سأنظر لك بعين التعظيم والهيبة والتقديس. لا، أنا لجأت إلى الله وتوكلت عليه فجعلك أحد الأسباب. قد يكون السبب شيئا آخر، قد يكون السبب أن أوفق في وظيفة جديدة، أو قد أوفق في تجارة، أو قد يكون السبب أن صاحب الدين قد ينقص من الدين. طريقة الله عز وجل في تحقيق النتائج لا تخطر على بالنا. فإذا أردنا أن نحقق، فإذا أردنا من الله أن يحقق لنا النتائج بالطريقة التي نريدها نحن، فكنت دخلنا في باب الربوبية والألوهية. إنما الحق لنا هو أن نسلم، الله سيفعل بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وبالوقت الذي يريده، وفي المكان والزمان الذي يريده سبحانه وتعالى. ومن القصص في هذا الباب أيضا قصة دع الناس وعليك بالله، وهذه كلها قصص حقيقية واقعية، وهذه قصها علي من كان طرفا في هذه القصة. رجل فقير طفله معاق ويحتاج إلى 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 علاج باهظ تكلفته عالية، فكان يطرق أبواب التجار هنا وهنا، وأبواب الأمراء، وأبواب الديوان الملكي، وكتب رسائل وخطابات كثيرة، وكان ذهنه مشغول في الأسباب والخطابات والمعاريض. فمرة رآه رجل لا يعرفه، لكن لاحظ أنه كان يكلم بالهاتف، لاحظ أنه فعلا يعني يتوسل إلى من اتصل عليه، فقال له اسمع يا أخي أنا لا أعرفك، لكن من الواضح أنك مكروب وأنك محتاج إلى شيء، دع الناس وعليك بالله، دع الناس وعليك بالله. يقول هذا الرجل فهزتني هذه الكلمة، فقررت أن أصلي كل ليلة لله تبارك وتعالى وأدعوه بتذرع بالسحر، وكنت غافلا عن هذا الأمر، فأصبح يدعو بإلحاح ليالي مستمرة، حتى جاءه في أحد الأيام اتصال من إحدى الجهات التي كان قد خاطبها، وقالوا له قد تمت الموافقة على علاج ابنك بالمجان. هذه القصة مثال واحد من أمثلة كثيرة جدا تمر علينا في واقعنا، أننا أحيانا ننغمس في الأسباب دون أن ننتبه لهذا الانغماس الشديد فيها. والانغماس في الأسباب قد لا يكون من صالحنا، إنما الذي يكون من صالحنا هو أن نبذل الأسباب ما نتعلق بها، ما نتحمس لها كثيرا. هذه بعض المعاني النفسية في باب التوكل، وبقي معاني أخرى كثيرة، وقد أخذنا حلقتين، ويبدو أننا سنأخذ حلقة ثالثة على غير ما كنت قدرت. أرجو أن تكون هذه الحلقة وسابقاتها مفيدة ونافعة لكم. أدعو لكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.